إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 31 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الثاني ألا وهو السنة، وقد انتهينا من مباحثه. وإن شاء الله تعالى نتذكر هذه المباحث من خلال الخلاصة. فيقول هنا: السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا أن السنة عند الفقهاء معناها الندب، أي الاستحباب، وقد يطلقونها على ما يقابل البدعة، فيقولون هذا سني وهذا بدعي، أو هذا على سنة وهذا على بدعة. ولكن السنة إذا جاءت في حديث فهي بمعنى الطريقة، فقد تكون اصطلاحيا رتبتها الوجوب، وقد تكون رتبتها الاستحباب، وقد تكون رتبتها المشروعية، أعني الإباحة. والسنة كالقرآن تماما في تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، وكل ما سنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله قد سنه وقد حكم، فالحكم من الكتاب والسنة من عند الله تبارك وتعالى، تحقيقا لقوله: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. السنة الصحيحة لا تخالف أبدا ظاهر القرآن، والزيادة منها مشروعة، ويجب اتباعها عند جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردها هو مذهب الخوارج والزنادقة وكثير من أهل الرأي والمتكلمين. الحديث عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ونقسم الخبر باعتبار الثبوت، وطالما قلنا الثبوت إذن القضية قضية سند، إلى قطعي الثبوت وإلى ظني الثبوت. وقلنا بأن الخبر القطعي الثبوت هو ما أفاده العلم، وبينت أن العلم يحصل بأشياء كثيرة جدا، منها العدد، ومنها القليل، العدد القليل المتصف بالعدالة والضبط، ومنها بقرائن قد تحف الخبر، ومنها أن الأمة تتلقى هذا الخبر بالقبول، أو أن أهل الحديث أجمعوا على صحة هذا الحديث، لأن إجماع الأمة إيه؟ لا يخطئ، أو توفرت فيه شروط الصحة التي تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، ألا هي اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وعدم الشذوذ وعدم العلة. وقد بينت أن الخبر قطعي الثبوت قد يكون غريبا، وقد يكون عزيزا، وقد يكون مشهورا. بينا أن الخبر قطعي الثبوت يجب العمل به في الأحكام العلمية، أعني العقيدة، وفي الأحكام العملية، أعني الفقه، أعني الحلال والحرام. وبينت أن الخبر القطعي الثبوت قد يكون متواترا، وأعني بالمتواتر أي بالنسبة للكثرة العددية. وبينت أنه قد يكون أحاديا على تفصيل قد سبق. وبينت أيضا أن الحديث المتواتر لا يشترط فيه أن يكون الرواة من المسلمين، وإنما هذا الشرط فقط أثبتناه في الأخبار التي هي دون ذلك. وبينا تعريفا للحديث الصحيح، وقلنا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وبينت إلى منتهى أي أن كل طبقة من الطبقات لا بد وأن يكون عدلا ضابطا، ولا يفهم من ذلك الرتبة الواحدة، ولكن هي الرتبة العالية التي لا تسمى بأنه خفيف الضبط. ومعنى أيضا اتصال السند، بينت معنى اتصال السند أن كل راو قد سمع من شيخه مباشرة دون واسطة. وبينا معنى العدالة أن هي الإسلام في غير المتواتر، والبلوغ والعقل، والسلامة من أسباب الفسق، والسلامة من أسباب خوارم المروءة. وبينت أن العدالة تثبت إما بتنصيص علماء الجرح والتعديل، وإما بالشهرة، بمعنى من هذا الذي سيبحث عن ترجمة البخاري حتى يثبت أنه يعتمد قوله أم لا، ومالك رحمه الله وأحمد رحمه الله وغيرهم من الأكابر. وبينت أنه يقبل التعديل إذا أفرد في راو، ولو كان غير مفسر، ولو كان من واحد، لأن الرواة إما أنه معدل وإما فقط، وإما أنه مجرح فقط، وإما أنه جمع بين الاثنين. فإن كان معدلا فقط قبل التعديل، ولو كان من واحد، ولو كان غير مفسر، ولو كان مجرحا فقط. هنا حالتان: إما أن الجرح مفسر، وإما غير مفسر. فإن كان غير مفسر لا يقبل، ولكن هو ضعيف من باب آخر، ألا وهو الجهالة، لأنه خلى من الجرح والتعديل. واضح؟ وأما إن كان مفسرا قبل ولو كان من واحد. أما إذا اجتمع الجرح والتعديل فالأمر معلوم، بأن الذي اجتمع فيه الجرح والتعديل إما أن يقبل وإما أن يرد. فمتى يرد؟ لو كان الجرح مفسرا ومعتبرا ويرد، ونثبت التعديل إن كان الجرح غير إيه؟ غير مفسر. وبينت أن رواية الثقة عن شيخه لا تعتبر توثيقا له، يعني الشافعي رحمه الله ثقة، لو حدث عن أحد شيوخه فمجرد هذا التحديث من ثقة عن شيخه لا يثبت لشيخه توثيقا إلا بشرطين. الأول إذا كان التلميذ أي الموثق من علماء الجرح والتعديل، الثانية أن ينص على توثيقه، لأنه من الممكن أن يكون من علماء الجرح والتعديل ولا ينص على توثيقه. ابن حبان رحمه الله إذا وثق شيخه اعتبر، هو كما قال لأنه أعلم بشيخه، هذه واحدة، وثانيا أنه من علماء الجرح وإيه والتعديل. يحكم على الراوي أنه ضابط إذا عرضت مروياته على مرويات غيره الذين هم أوثق منه وشاركوه في نفس الرواية، فإن وافقهم كان ضابطا وإن خالفهم نادرا، وأما إن خالفهم كثيرا حكم عليه بما يليق به. وأيضا بينا أن الشروط التي يجب أن تتوفر في الراوي ليحكم بأنه ضابط: ألا يكون فاحش الغلط، ألا يكون كثير الأوهام، ألا يكون سيء الحفظ، ألا يكون مغفلا، ألا يكون مخالفا للثقات. وبينت أيضا أن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. المراد بالصدر أي محفوظاته، محفوظاته. وقصدنا بالكتاب أي يقرأ من كتابه. وبينت أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو إيه أوثق منه. وبينت أيضا أن العلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، لأن العلة قد توجد ولا تكون خفية ولا تكون غامضة، ففي هذه الحالة قد تقدح وقد لا تقدح. وبينت أن الأصل عدم الشذوذ، والعلة والبينة على من ادعى. وبينت أن أهل الحديث أعرف الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سندا ومتنا، ولم يقل أحد من أمة محمد قبل هؤلاء الشرذمة أن أهل الحديث يختصون بالسند دون المتن. الخبر الظني هو كل خبر لم يفد العلم، ويكون ذلك متى فقد شرطا من الشروط الخمسة إيه السابقة. وبينت أن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته، ولكن جاء من طرق متعددة. وبينت أيضا يجب العمل به في الأحكام العملية وفي الأحكام العلمية. وبينت أن الحسن لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وأيضا يجب العمل به في العقيدة والفقه. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف، ولكن ضعفه ضعف يسير، ولكن جاء من طرق مثله أو أقوى منه فارتقى إلى الحسن لغيره، وهذا يجب العمل به أيضا في العقيدة والأحكام. وبينت في هذه الجزئية عينا أن القضية قضية تصديق، والتصديق عند أهل السنة يزيد وينقص، والله عز وجل أشار إلى ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فهنا لم يأمرنا لا بالرد ولا بالقبول، ولكن أمرنا بماذا؟ بالتبين. إذن التبين هذا سيرقي عندنا رتبة إيه؟ التصديق أو يسقطها. واضحة؟ والمراد بالحديث الضعيف أن يكون راجعا إلى سبب من الأسباب الثلاثة المعروفة، يعني انقطاع السند أو سوء حفظ الراوي أو الجهالة بالراوي. هذه ثلاثة أسباب هي التي تتحكم في ضعف الحديث، متى وجد سبب واحد منها كان الحديث ضعيفا ضعفا ايه يسيرا. اما ان كان الوصف خارج هذه الثلاثة فالضعف هذا يسمى ضعف ايه الشديد، كفحش الغلط والكذب وتهمة الكذب، وهذا الحديث لا يجبر، هذا الحديث لا ايه لا يجبر. الشيخ بيقول لو صح من طرق اخرى خلاص، طالما صح من طرق اخرى عملنا بالطرق الاخرى، لا يسمى هذا جبرا، ولكن هي في جزء عقدي بحت في المسألة. ان احنا بنقول اذا فاحش الغلط، اذا الكذاب، اذا المتهم الكذب لم يكذب في هذا الحديث، ده الذي استفدناه من ايه من هذه الجزئية، ولكن لا اجبره. واضحة؟ ودي يعني حاجة يعني انا دايما اسميها في علم اصول الفهم، انظر الى الهيكل العام. فلو تصورت ان الهيكل العام للرجل سني واصاب بدعة، لا يحل لنا ان نقول انه مبتدع، ولكن وقع فيه بدعة. يبين هذه المثال العكسي، لو رجل هيكله البدعة واصاب سنة يسمى سنيا ام يسمى اصاب سنة وهو على بدعته؟ واضحة؟ فهذه انا لا اجبره، ولكن اقول لم يخطئ في هذه، ولو سمي جبرا لسمي جبرا في هذه لا في غيرها. واضحة؟ وكلمة الجبر هنا لابد ان تمحى تماما، لان هذا مطعون فيه. وبينت انه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، واقصد بالضعيف هنا الضعف اليسير، لا في العقيدة ولا في الاحكام، ومن باب اولى الحديث ايه الشديد الضعف. يقولون يروى الحديث الضعيف اذا لم يكن متعلقا بالعقيدة ولا الاحكام العلمية، وان يروى بصيغة التمريض. وبينت ما في هذه المسألة، وبينت ان القول السديد في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال انه لا يجوز، لانه مشترط شروطا يستحيل ان توجد. وبينت ان الصحابي هو من اسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمع به ومات على الاسلام. وبينت ان الصحابة اعدل الناس وأضبط الناس وأفقه الناس. بينت أنه لا يلزم أن يكون الراوي فقيها لقبول خبره، وهذه المسألة قد بينتها بالتفصيل في كتاب يسمى بهذا عهد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأظن أن هذا الكتاب يعني طبع في الثمانينات يعني. زيادة الثقة مقبولة متى لم تخالف رواية من هو أولى منه أو مثله ولو انفرد بها. فرواية الثقة لو انفرد بها قبلت. واضحة؟ وترد متى خالفت من هو أوثق منه، بعد العجز عن الجمع بينهما أو معرفة المتقدم من المتأخر. وتقبل أيضا لو كانت تقييدا لمطلق أو تخصيصا لعام. وبينت أن الحديث يحكم عليه بالزيادة، فمن جاء بحديث موصول وآخر موقوف أو منقطع أثبتنا الوصل، وإن كان مرفوعا وجاء آخر بموقوف أثبتنا الرفع، فالحكم دائما للأعلى. يجوز زيادة الحديث رواية الحديث بالمعنى، ولكن بشروط هي في من بعد عصر الصحابة، أن يكون عالما بالألفاظ ومقاصدها وبما يحيل المعاني، وذلك في الأمور غير التعبدية. قلت لما في العصر الذي بعد الصحابة لأن اللسان عربي مبين، هذه واحدة. أن اللسان سليقي يعني غير مكتسب، هم تعودوها بالسماع المباشر، وذلك في الأمور غير التعبدية حتى أخرج التوقيف كالأدعية المعينة وكالأذان وغير ذلك وكالرقية، لأن الرقية في رقى لها صيغة معينة لابد أن تقال بهذه الصيغة، وهذا لا ينافي أن من الرقى ما هو مؤلف يعني تندرج تحت العلم التجريبي، ولا شرط لنا فيها إلا أن تخلو من الشرك، وطبعا توجد شروط أخرى ولكن هي مسلم بها كأن تكون باللغة العربية ونحوها. بينت أن مرسل التبعي ليس بحجة إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، والسبب أنه فتش عنها فوجدت أنها عن الصحابة. مرسل الصحابي حجة مطلقا ما لم ينص أنه روى عن تابعي. وبينت أن خبر الآحاد حجة في العقيدة والفقه، وبينت أن مراتب السماع من النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وكلها حجة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما بينت أولها سمعت وآخرها وقت لنا. وشروط الشهادة هي نفس شروط الرواية مع إضافة الحرية والذكورة والبصر والقرابة والعدد والعداوة. وبينت أن هذه الستة وبينت ما فيها من الأمور المرفوضة التي لا تصح بحال، وأخص بالذكر مبدأ الحرية المزعوم. السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. بينت أن الشيء شيئان بتقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من أمر الدين فإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبل من غير هذا الطريق، وكل شيء من أمر الدنيا فهو للناس خاضع للتجربة وخاضع للعادات والتقاليد، وأقول من أمر الدنيا يعني لا يصدم أي شيء في الشريعة لا أصالة ولا فرعا. وبينت ليس معنى أن الأمر من أمور الدنيا أنه يخلو من أمور الشريعة، بل الشريعة تحيط به إحاطة تامة. بينت أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على صور كثيرة، منها ما هو ما يخرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق، فبينت أن لهذا الفعل حكم الملفوظ أو الخطاب القولي، وإما خرجت على وجه العادة فهي مباحة، وإما أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما قصد بها القربى فهي مشروعة أو مشروعة التأسي بها، وإما لم يقصد بها القربى فلا يستحب اتباعه فيها، وقد يكون الاتباع بدعة عياذا بالله تعالى. إلى هنا ينتهي الكلام عن الدليل الثالث الثاني من أدلة الأحكام. حتى تتم الفائدة نأخذ بعض التعريفات ثم ننطلق إلى الإجماع وهو الدليل الثالث. آخر الكلام كان عن العدل، يعني وبينت أن القول العدل أن تخبر بالأمر على ما هو، فمن أزاد كان كاذبا ومن أنقص كان كاتما، صحيح؟ طيب الزوج، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. ياه، لعلكم، عجيبة جدا هذه الآية. ومن كل شيء خلقنا، فما من شيء مخلوق إلا وهو زوجه. لعلكم تذكرون، تذكرون ماذا؟ أن الله واحد أحد. لعلكم تذكرون، تتذكرون ماذا؟ أن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ كل شيء خلقه الله لا بد أن له نظير. انظر مرأة ورجل، انظر ليل ونهار، انظر جبل وسهل، انظر ماء ويابس، انظر صدق وكذب، انظر إيمان وكفران، انظر أسود وأبيض. وهذا يسمى بالتقسيم العام، وهذا يسمى بالتقسيم العام. الحديث صحيح وضعيف، هذا يسمى بالتقسيم العام. فأول قضية، لا يوجد مخلوق منفرد. فرد يا ابني، ده الذرة اللي بيشنشنوا حواليها قعدوا يقولوا الوحدة، ثم اكتشفوا انها الكترونات ونواة، وقعدوا يقولوا النواة الوحدة، وبعدين لقوها نترون ومش عارف بروتون، وبعدين قالوا البروتين وحدة، واخيرا اكتشفوا ان حاجات، وهلم جرة. يا اخوانا، ومن كل شيء خلقنا زوجا. تتوش نفسكم، يستحيل، اصل لا يوجد فرد، ده ليه؟ يستحيل. واضحة؟ علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. لذلك حتى الموجب والسالب على طول، الطويل والقصير، الذكي والغبي، وهلم جر. واضحة؟ اذا دي اول قضية اعتقادية لابد ان تكون راسية، ان الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين. وهذا هو التقسيم ايه؟ في تقسيم خاص غير منحصر. لو انتبهت لهذه الجزئية أرحت واسترحت. لذلك نحن نقول نحن لسنا ضد ايه، طالما انك اقمت الدليل، طالما انك اقمت ايه، خلاص. يبقى الحديث قلنا صحيح وضعيف. واحد يجي يقول لك والصحيح لذاته ولغيره، وبعدين هنقسم ونقول بين الصحيح والضعيف الحسن، ونرجع نقول الحسن لذاته او لغيره، ونرجع في الصحيح نفسه نقسمه المليون قسم، لان مش كل واحد زي التاني في رتبة العدالة ولا في رتبة الضبط. ونرجع نقول الضعيف ده ضعف شديد جدا، ونسمي مرة منكر، ونسمي مرة شاذ، ونسمي مرة متروك. اذا كل هذه التقاسيم ما هي إلا ملاحظات للقارئ، يرى وصفا معينا في بعض الأحاديث فيقول نسميها كذا، هذا متصل وهذا مسند، مع إنك لو نظرت إليه من متصل، المتصل متصل والمسند مسند بمعنى واحد. لا، بعض الناس لاحظ أن هناك فرقا ما، فسمى هذا متصلا وسمى ذاك إيه، مسندا. إذا نحن أولا لسنا ضد التقسيم العام، لأن ده كفران برب العالمين، لابد أن يكون إيه، زوجين. ولسنا ضد التقسيم الخاص ما قام عليه الدليل، فإن قام عليه الدليل قبل. واضحة؟ ثم قال المعرف بقال التي لبيان الجنس، ودي طبعا كتيرة جدا. الرجال خير من النساء. يا ابني افهم الكلام، الرجال خير من النساء، المراد يعني جنس الرجال خير من جنس ايه؟ النساء. مش معنى الكلام ان كل رجل خير من كل امرأة تقابله، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل توجد مرأة بمئة رجل، والتاريخ شاهد. وأخص بالذكر لو أخرجنا الكفار هؤلاء، فمرأة واحدة مسلمة بكل هؤلاء الكفار، رجال ونساء وأطفال، ولا تصح الموازنة أصلا. لذلك المولى عز وجل حتى في المسألة السابقة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ اثنين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اثنين، وهلم جر، لا يستوي الأعمى والبصير. خذ أدلة للصبح، الكتاب والسنة مليانة، الكتاب والسنة ملأ. ولكن هنا المسألة التي نتكلم فيها، لما نقول الرجال خير من النساء يبقى افهم الكلام صح، واخد بالك؟ أنا هقول لك ليه سبب الجزئية هذه. فلو قلنا صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، أي جنس أحاديث صحيح البخاري أفضل من جنس صحيح أحاديث إيه؟ مش معنى أن كل حديث عند البخاري أفضل من الحديث الذي قابله عند مسلم، لا، توجد بعض الأحاديث عند مسلم أشد اتصالا وأقوى رجالا من الأحاديث التي هي موجودة عند من؟ عند البخاري رحمه الله. طيب لو قلنا أبو بكر الصديق، خلي بقى التطبيق أهو، أعلم الصحابة على الإطلاق، ما معنى هذا الكلام؟ أي مجموع علمه أخير من مجموع علم من؟ الصحابة. مش معنى الكلام أن كل علم عند أبي بكر هو أعلم من يحمل هذا العلم من كل واحد من الصحابة. أمال لو الكلام ده، لو الكلام ده صح، يبقى إيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل؟ يبقى إيه معنى الكلام ده؟ يأتي العلماء يوم القيامة ومعاذ بن جبل رطوة بإيه؟ بحجر، كأن رمية حجر، هو المتقدم في هذا الباب. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وأقضاهم علي، وقال صلى الله عليه وسلم وأفرضهم زيد. إذن القضية أنا لا أتحدث عن الجزئيات، أنا أتحدث عن الكليات أو عن جنس الشيء. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تفهم أن كلمة أعلم في كل شيء. لذلك سمعت رجلا عياذا بالله تعالى، لا أدري كيف يتكلمون في العلم، بيقول أن أبا بكر أعلم من خالد بن الوليد بفنون الحرب. شو هذا الكهل هذا؟ خالد بن الوليد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الحرب لأنه أنسب رجل في هذا الباب، وأشد رجل على المشركين، وأشد نكاية في أعداء الدين. فلو كان يوجد أفضل منه لما قدمه، لما قدمه؟ وكان لا يوضع الرجل المناسب إلا في المكان المناسب. وهلما جرى، انظر إلى هذا الباب كيف يسد باب الغلو، كيف يسد باب إيه؟ الغلو. واضحة؟ ما تجيش بقى تقول لي يا عم الشيخ أنا ممكن دلوقتي أورطك، أقول له ورطني. يقول لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أعلم الأنبياء، هل ده معناه ان يوجد بعض الانبياء في بعض فروع العلم اعلم منه؟ نقول لك لا، لان النص ثبت بكده، النص ثبت بكده. النص ثبت ابتداء من الوحي الذي انزل عليه انه مهيمن على ما قبله، والذي هيمن على ما قبله احترى ما قبله وزياده، فكيف يكون من سبق اعلم بمن لاحق؟ الشيء الثاني في نفسه صلى الله عليه وسلم، والا كيف علا الى الخلة؟ والخلة اعلى من المحبة. ده ما تفكرش ان تقول يا حبيبي يا رسول الله يبقى معناها ان دي انت كده عليته، لا ده انت كده نزلت مرتبته. تقول خليل الرحمن، وخلته اعلى من خلة ابراهيم، وكل الانبياء خلفه يوم القيامة. انظر الى التعريفات الاولية ومهمتها، ولكن والله لو بسطنا فيها الكلام ما انتهينا. احنا بنقول كلام مجمل جدا بقصد التعريف، لان دي مشاكل بنقابلها سواء في الفهم، يرحمك الله، مشاكل في الفهم نقابلها. طيب، يقول هنا التضمن، يقول التضمن هو الجزء من الشيء. التضمن يعني ايه؟ الجزء من الشيء يعني ايه؟ يعني ما نقول كلامك تضمن مدحا، اي ان المدح جزء من الكلام. كلامك تضمن ذما، اي ان الذم جزء. هذا البيت تضمن كذا، يبقى كذا ده جزء من ايه؟ من البيت. وهلم جرا. اذا التضمن يا اخواننا جزء من الشيء. طيب تعال نبص، لو قلنا توحيد الربوبية جزء من توحيد الالوهية وجزء من توحيد الاسماء والصفات، فلو قلنا بان توحيد الاسماء والصفات تضمن توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية، اذا توحيد الربوبية جزء منه وتوحيد الربوبية جزء ايه منه، ولو قلنا توحيد الالوهية تضمن توحيد الربوبية، اذا توحيد الربوبية جزء ايه منه. طب توحيد الالوهية مش هو العبادة؟ صحيح. طيب الربوبية هو ايه؟ مش الرب تبارك وتعالى؟ يعني الربوبية ده علم، ها، والالوهية ده ايه؟ عمل، لذلك يسمى بتوحيد الطاعة، مش كده؟ وبنقول الأسماء والصفات دي إيه؟ تضمنت كذا وكذا، ما هي حقيقة الأمر، حقيقة العمل ده إيه يا إخوانا؟ رجع إلى أسماء الله عز وجل وإيه؟ وصفاته. فالناس على نوعين، أناس عطلوا الأسماء والصفات بطريقتهم الخاصة، ونسألهم سؤال واحد بس، كيف تعبدون الله؟ بس عايزين جواب. طالما انك لم تقم صفات الله عز وجل مقامها الذي بينه تبارك وتعالى، ولم تقوم باسمائه كما امرك المولى عز وجل، فابشرك انك قد نحيت ماذا؟ قد نحيت العمل عن العلم، بل وطعنت في كثير من العلم على تفصيل في مكانه. جزئية جديدة، معنى الشيء. اشرب بس. عين الشيء اي مطابق له. عين الشيء يعني ايه؟ مطابق له. وخلي بالك لا يلزم من المطابقة من كل وجه، اصله لو طبق من كل وجه يبقى هو هو. يا ابني افهم، يعني لما بقول هذا الوجه يطابق هذا الوجه، يبقى انا بطابق بين ايه؟ بين وجه وواجه. ولكن هل يعقل ان اقول هذا الرجل وشابه هذا الرجل في كل شيء. ايه ده؟ طب ما بقى هو هو دي وحدة وجود بقى، احنا مش جرانين. واضحة؟ فانتبه، لما نقول عين الشيء يبقى يطابقه، وليس من كل وجه، وليس من كل ايه وجه، ولكن هناك وجه شبه واحد اثنين مئة الف، ولكن لابد من وجود قدر خاص في كل واحد منهما حتى نميز الذات ذاتا عن ذات. واضحة؟ عندنا مائع، ده مائع، وده مائع، ده وصف مشترك، فنقول هذا يطابقه في الكثافة مثلا، ولكن تقول لي هذا هو ذاك؟ لا لا، لان في اشياء كثيرة كثافته واحدة. ولكن من يقول مثلا ان الزيت كمثيله في الكثافة مادة اخرى؟ لا، الذوات هنا تختلف تماما. واضحة؟ طيب حاجة اخرى في التعريفات، النقيضان. احنا بنقول النقيضان لان هذه اللفظة استخدمت في علم اصول الفقه، واستخدمت لفظة اخرى اسمها الضدان. نريد ان نفرق بين النقيضين والضدين، فيقول في النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، اذا لابد من احدهما. كأن اقول على هذا الاستاذ انه موجود وغير موجود، ينفع؟ طب ازاي؟ او واعني هذا في وقت معين، او هو جالس واقف. انا عايز افهمك بس، يعني عايز اوصلك معلوم ان الايجاد والعدم لا يجتمعان في واحد في وقت واحد، ولا يرتفعان. بمعنى ايه؟ ما تقدرش تقول لي ان هذا الاستاذ لا موجود ولا معدوم. واضحه؟ يعني لا الوجود والعدم يجتمعان، ولا الوجود والعدم ايه يرتفعان. واضحه؟ هذا يستحيل، بل لابد من وجود ايه احدهما، لابد من وجود احده. ماشي الحال. لذلك هنا يقول ومثال ذلك لا يوصف شخص واحد بانه موجود وغير موجود في وقت واحد، اي الايجاد والعدم لا يجتمعان في واحد في وقت واحد، ولا يرتفعان، اي لا يوصف بانه غير موجود، انه غير معدوم، فهو اما موجود واما معدوم. واضحة؟ وبالجملة طبعا العدم ليس وجودا ولا ثبوتا، العدم عدم، العدم ايه؟ اي غير مخلوق، اي غير ايه؟ مخلوق، لانه لو خلق لوجد كن فيكون. انا بقول الكلام ده ليه؟ عارف انا بقول الكلام ده ليه؟ لان هناك من يقول بان العدم شيء، قلنا الشيء موجود، قال لا ما قصدنا الوجود، قصدنا الثبوت، قلنا ولا الثبوت، فثبوت الشيء هو وجوده، ثبوت الشيء هو وجوده، فالمعدوم لا هو ثابت ولا هو موجود ولا هو شيء اصلا. واضحة؟ والموجود ايضا رتب كما يأتي في علم اصول الفهم، الوجود الذهني والوجود اللساني او اللفظي، والوجود البناني او الرسمي، والوجود العلمي، وهذا في حق المخلوق لا في حق الخالق تبارك وتعالى، لها اسماء اخرى يأتي في علم اصول الفهم ان شاء الله. الضدان، قال هنا لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني ما ينفعش نقول الشيخ ابيض واسود، ما يجتمعش البياض والسواد، ولكن ممكن البياض والسواد ايه يتشال، يقول لك ده اصفر ده احمر، واضحة؟ ممكن. لذلك الإنسان إذا جبن أو خاف تجد وشه إيه؟ أصفر، مش كده؟ والإنسان إذا أصابه الخجل تجد وجهه إيه؟ أحمر. طب خد الجزئية دي، لما خاف وشه إيه؟ أصفر. طب الخوف ده محله إيه؟ والاصفرار ده محله إيه؟ الجارحة. فاجتمعت الجارحة مع القلب، لا ينفكان يا ابني، ما ينفعش تفك ازاي. ولو واحد استحى تجد على طول وشه ايه، والحياة ده محله ايه، القلب. على طول الجارحة تتفاعل مع ما يحصل في القلب، فلا يمكن ان ينفك عمل القلب عن عمل الجارحة مطلقا. يا ناس عايزين تفهموني ان في رد فعل بدون فعل، عايزين تفهموني ان في فعل بلا رد فعل. اضحكتم علينا اهل التجارب. ازاي يا ابني؟ مفيش حاجه ابدا. والله لولا رد الفعل لاستقرت سفينه على ماء، بل ولم يستقر عبد على ارض، ولم تستقر طائر في الهواء. لابد من الفعل ورد الفعل، الكون كله ماشي على هذا. يستحيل لا نقلا ولا عقلا ولا اي شيء، كل فعل له رد فعل. واخد بالك؟ الانسان بقى يزعم خلاف ذلك هو حر. طبعا فيها تفصيل شديد جدا ان شاء الله تعالى نبينه في مكانه. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.